بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان جهود الشيخ حافظ الحكمي يرحمه الله تعالى في العقيدة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه، المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور أن توجه إلي دعوة شريفة غالية على نفسي، وذلك لشرف الموضوع الذي تتعلق به. هذه الدعوة من مكتب الدعوة والإرشاد بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، للحديث حول موضوع حبيب وعزيز على نفوسنا جميعا وعلى جميع المسلمين. ذلكم الموضوع هو حياة الإنسان الحقيقية، أعني به العقيدة الصحيحة. والعقيدة الصحيحة إنما قامت برجال نذروا أنفسهم لها ووهبوها لهذه العقيدة، مضحين في كل ذلك بكل ما يملكون، بالنفيس والغالي الثمين من الأوقات والأعمار والأموال، ويرون ذلك قليلا، لأنهم ينتظرون ثوابا جزيلا من الله تبارك وتعالى. فأعلام أهل السنة حملت العقيدة الصحيحة الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لهم مكانة في نفوس المسلمين الذين عرفوا هذا الدين معرفة حقيقية وتذوقوا حلاوته وشربوا من صافي نميره، فأضاء لهم الدرب وأنار لهم الطريق، فاقتدوا في ذلك كله برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرت العقيدة الصحيحة ذكر أعلامها بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بنصرتها على مر العصور والدهور وفي مختلف الأقطار والأمطار. فهؤلاء إذا ذكروا اشرأبت الأعناق وأصغت النفوس وأصغت الآذان إلى سماع سيرهم. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام في عصرنا الحديث هو صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث الحافظ الفقيه المحقق الأصولي المتقن النحوي اللغوي المؤرخ الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وجميع علماء الإسلام. هذا الرجل طار صيته وذكره في الآفاق وشرق وغرب وله جهود مشكورة وأعمال مبرورة وآثار واضحة في الكتب مسطورة مزبورة. لا يزال الناس يرتشفون منها ويستفيدون منها إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا العلم العظيم دعيت إلى إلقاء كلمة عن جهوده رحمه الله تعالى في العقيدة. وجهوده وجهود أمثاله لا يكفيها نصف ساعة أو ساعة ولا يكفيها ساعتان، بل الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى جهوده حقا فليقرأ ما كتب، إن لم يكن قد التقى بمن عاش معه وتتلمذ على يديه وأصغى إليه وأخذ عليه فلا أقل من أن يقرأ كتبه، فحينئذ سيجد مصداق ما أقول. فهذا الرجل رحمه الله تعالى لم يعش حياة طويلة، وإنما حياته الطويلة باعتبار ما خلف وورث، وإلا هي فهي باعتبار الأيام قصيرة. وكم من الناس عمره قصير ولكن أثره عظيم وكثير، وكم من الناس عمره طويل ولكن أثره لا يذكر. هذا إن نجا كفافا لا عليه ولا له. وشيخنا رحمه الله تعالى من الصنف الأول ممن قصر عمره وكثر علمه وخيره وشاع فضله وانتشرت في الناس آثاره النافعة. فهذا الشيخ كما سمعنا حافظ ابن أحمد ابن علي ابن أحمد الحكمي أحد أعلام هذه البلاد في المنطقة الجنوبية رحمه الله تعالى، ولد ونشأ وترعرع وتلقى العلم وتوفي بمكة المكرمة بعد حج عام 77 و300 وألف. فقد ولد آخر ليلة 24 من رمضان عام 42 و300 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت ولادته في عام 42 ووفاته في 77 في آخر 77 فكم يكون عمره؟ إن عمره مقارنة بأعمارنا قصير لكن أثره كبير رحمه الله تعالى، إذ عاش 35 عاما. وشهرين 24 يوما، هذه مدة حياته، وثلاثين عاما وشهرين وأربعة وعشرين يوما، وإن شئت قل خمسة وثلاثين وثلاثة أشهر تقريبا، لكن بالتحديد هو هذا، هذا عمره. وما مات رحمه الله إلا وقد خلف العلم الكثير، وسنأتي إن شاء الله تعالى بمختصر لحياته، إذ لا يحسن أن نتكلم على أثره ونحن لا نعرف كيف نشأ في الجملة ودرج وتخرج حتى وصل إلى ما وصل إليه، فأينعت ثمار شجره وأصبحنا نقتطف منها هذا الثمر المبارك. فالشيخ رحمه الله ولد بقرية تسمى بقرية السلام، والسلام هذا في لغة العامة عندنا في المنطقة الجنوبية وفي منطقة جازان بالأخص يطلقونه على شجر السلم، إذ كانت قريته هذه يحف بها شجر السلم من جميع الجهات ويغلب عليها، فولد في هذه القرية وهي تابعة لمدينة المضايع التي تعد حاضرة قبيلة الحكميين، فالشيخ من الحكميين، والعامة عندنا يقولون عنهم الحكامية، فالحكميون منسوبون إلى الحكم ابن سعد العشيرة فرع من مدحش، وهم من أشهر القبائل إذ ينتسبون إلى كهلان ابن سبأ. فولد في هذه القرية في آخر رمضان كما قلنا، وهذه القرية تبعد عن مدينة جازان ما يقارب 25 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي، ثم انتقل بعد ذلك مع أسرته، مع أبيه وأمه وأخيه الأكبر منه صاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد بن أحمد الحكمي، انتقل معه إلى قرية الجاضع، وقرية الجاضع هذه تدعى بجاضع بني سبيل، الشبيليون أبناء شبيل بن يشجب بن يعرب بن قحطان، ولا يزال مخلافهم معروفا إلى يومنا هذا، وقصبته وحاضرته مدينة سامطة التي أنا منها. فالشاهد انتقل إلى هذه القرية وهي تبعد عن مدينة سامطة قرابة 4 كيلومترات أو 5 كيلومترات، فنشأ بها لأن والده كان أكثر مصالحه بهذه القرية، فأراضيه الزراعية وما يتعلق بأعماله كانت في هذه القرية، فنشأ مع أسرته في هذه القرية في صغره حتى ميز، فلما ميز التحق بأخيه في رعي الغنم، أخوه الشيخ محمد ابن أحمد الحكم أكبر منه سنا، وهو أول شيخ له تعلم على يديه، وقد ولي إدارة المعهد العلمي من 77 بعد أن توفي الشيخ حافظ رحمه الله حتى توفي رحمة الله تعالى عليه قبل قرابة 7 سنين أو 8 سنين. فالشاهد التحق بأخيه في رعي الغنم، وكان أخوه محمدا قد التحق بكتاب في هذه القرية، فقرأ حروف الهجاء في يوم واحد وأتقنها حفظا وكتابة، أيضا كان ذكيا، ثم في اليوم الثاني قرأ من القرآن ما تيسر من قصار المفصل وليس كالصغار، فالصغير يعطى السورة والسورتين، وهذا أخذ ما يقارب 10 سور فحفظها في حينه، فواصل بعد ذلك القراءة والشيخ حافظ أصغر منه، فكان يقرأ في الكتاب، وحاجة الناس في ذلك الحين وضعف حالهم تمنع من إلحاق أبنائهم وأولادهم عموما ذكورا وإناثا بالكتاب تعلما وتعليما، لأنهم يحتاجون إلى الصرف عليهم، فلنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي نحن فيها، فإن المتعلم اليوم يتعلم
ويصرف له المعيشة. في السابق تصرفه المعيشة عن التعلم لأنه لا يجد ما يقدمه للمعلم، ولا يزال في كثير من بلدان المسلمين إلى الآن يصرف على المتعلمين والطلبة. فعندنا هذه النعمة التي كثير من أبنائنا بل ومن إخواننا يغفل عنها ولا يقدرها حق قدرها. فالشاهد تلقى الشيخ محمد تعليمه الأول فأتقن القراءة والكتابة، فوصل أول ما وصل إلى سورة الفجر مع إتقانه للكتابة والقراءة إتقانا بمعنى كلمة الإتقان. فكان بعدما يأخذ الدرس في الكتاب يعود إلى البيت فيعلم أخاه حافظا، فيقول رحمه الله: إن حافظا كان على درجة من الذكاء أشد مما كنت أتصور. فما مرت إلا أيام يسيرة تقل عن الأسبوع حتى أصبح الشيخ يستطيع القراءة في المصحف بنفسه. فعجب الشيخ محمد من هذا واستبشر خيرا وتفاءل خيرا من أخيه حينما رآه على هذه الحال. ثم واصل الشيخ بعد ذلك القراءة في الكتاب إلى أن وصل إلى سورة التحريم، ومع ذلك كله لم يترك أخاه حافظا رحمهم الله تعالى جميعا. فقد كان يعود إلى البيت فيتعاهده ويعلمه ما تعلم من قراءة وكتابة. ففي هذه المدة أتقن الكتابة والقراءة على يد أخيه الشيخ محمد رحمهما الله تعالى جميعا. ثم انقطع الشيخ محمد عن الكتاب لسبب أو لآخر لا يهمنا ذلك، وبقي على ما هما عليه بعد أن أتقن القراءة فأصبح يعرف، لأنه حفظ كما قلت لكم حروف الهجاء بجميع حركاتها رفعا وجرا نصبا، فكان لا يكاد يخطي. فعلم أخاه فانطلق بعد ذلك سويا، وأخوه أصغر منه بكثير، فانطلق بعد ذلك سويا في القراءة والمواصلة. وكان رحمهم الله تعالى يشتغلان برعي الغنم، وفي وقت عودهم وفراغهم في البيت يشتغلان بالقراءة في القرآن. فتم على هذه الحال إلى أن ختما القرآن الكريم كله قراءة مجودة من غير ما لحن، متقنة. ثم مع إتقانهما للخط استمر الشيخ حافظ رحمه الله في تحسين خطه وتنمية قوته في القراءة وتمكنه منها، وهذا كله هو الشيخ دون العاشرة، إذ أكمل قراءة القرآن من الناس إلى البقرة وعمره 7 سنوات. عمره 7 سنوات أكمل قراءة المصحف متقنا لا يلحن. ثم بعد ذلك كان على درجة عالية من التطلع إلى القراءة في حين قلة الكتب وقلة المعلمين في ذلك الحين. فكان الشيخ محمد بحكم كبر سنه لا يسمع بفقيه في قرية عنده كتاب إلا ورحل إليه وطلبه أن يعيره إياه يقرأ فيه ويستنسخه هو وأخوه الشيخ حافظ. فسمع أول ما سمع بشخص عنده الرحبية، كان فقيها فرضيا، فذهب إليه وهو يبعد عن قريته بقرابة 10 كيلومترات، فأخذ منه الرحبية فعاد بها عارية، فنسخها هو وأخوه، ونسخها حافظ بخطه، وحفظها في 3 أيام وهو في هذه السن دون العاشرة. ثم بعد ذلك بلغهما عن شخص آخر أن عنده كتاب من الكتب وهما يتشوقان إليه، ذلكم الكتاب الأصول 3 وكشف الشبهات. فقام الشيخ محمد كعادته فزار ذلكم الرجل في قريته واستعار منه الكتاب، ذكروا هذا وعاد به فنسخاه، ما فيه تصوير، فنسخاه هو وأخوه، فلما أعاده أكب على هذين الكتابين قراءة وحفظا وتدبرا وتفهما. ثم بعد ذلك جاء السبب المبارك، بلغ الشيخ حافظا وأخاه محمدا عن شخص جاء من اليمن ثم رحل إلى هذه البلاد وانقلب معه إلى منطقة جازان بكتاب مجموع في رسائل، فيه رسائل أئمة الدعوة النجدية، وكان ذلكم الشيخ الفقيه اليمني ينزل قرية أبي حجر الأسفل، وهو تابع لمخلاف بني شبيل، يبعد عن مدينة صامتة قرابة 10 كيلومترات إلى 12 كيلومتر. فذهب إليه الشيخ محمد فاستعار منه هذه المجموعة وعاد بها، فأخذ يقرآن هو وأخوه الشيخ حافظ في هذا المجموع الذي ظفر به. وهنا أخبره ذلكم الرجل بأن في صامتة عالم قد قدم يدعى الشيخ عبد الله القرعاوي، وعنده كتب تصلح لكم إذا أردتم، فهذا الذي عنده الكتب، يعني الذي يأتي بالكتب في ذلك الحين ويسافر من أجلها وينقلب بها معه في الأسفار هذا قليل، الغالب أن المرء إذا سافر وعنده كتب يتركها في مكتب في بلده حتى يهيئ مكانا ثم يستلحقها بعد ذلك. فعاد إلى أخيه حافظا وأخبره بالخبر، وكان الشيخ رحمه الله هو وأخوه في هذه المدة لا ينقطعان عن القراءة والتحصيل، فقد كان الشيخ يصطحب مصحفه معه في رعيه للغنم الشيخ حافظ، وبل إنه حفظ نامية الأفعال وهو يرعى الغنم لابن مالك، وهي من أصعب المنظومات، والذي حمله على حفظها من غير فقه لمعناها، حمله على حفظها أن الرعاة كانوا يتبارون فيما بينهم ويعجز بعضهم بعضا بأن كل واحد منهم يأتي بكلمات تتحد المخارج أو تتقارب المخارج فيها مخارج الحروف، ومن يستطيع أن يأتي بكلمة مثلها. فكان الشيخ حافظ لصغر سنه يعجز، فرأى هذه المنظومة وقعت بين يديه فحفظها، فكان يسابق بها الرعاة فيعجزهم ويحارون لا يستطيعون أن يأتوا بكلمات على نحوها، فحفظ لامية الأفعال بهذا السبب. الشاهد أن الشيخ رحمه الله في هذه الفترة أيضا حفظ الجزرية وهو دون العاشرة، كل هذا دون العاشرة، حفظ معها الجزرية، لامية الأفعال، الرحبية، كشف الشبهات، هذا شيء عجيب لكنه من الله تبارك وتعالى. فالحاصل لما سمع بهذه العبارات من ذلكم الرجل اشتد تشوقهما إلى الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، وكان بعد ذلك اللقاء. فكتب الشيخ حافظا رحمه الله كتابا بخط يده وجوده وجمله وأحسنه وأرسله مع أخيه محمدا، لأن محمد أكبر، فأرسله معه إلى مدينة صامتة إلى الشيخ عبد الله القرعاوي يطلب منه أن يعيره كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويطلب منه أيضا فيه المجيء والزيارة لهم في قريتهم، قرية الجاضع التي يسكنها مع والديه. وكتب في مقدمة الكتاب بيتين من نغمه في هذه السنة، فاسمعوا ما كتب. كتب رحمه الله في الفاتحة يقول: إن الذي رقم الكتاب بكفه، خطه، إن الذي رقم الكتاب بكفه يقري السلام على الذي يقراه وعلى الذي يقراه 1000 تحية مقرونة بالمسك حين يراه. مع جمال الخط وجودة التعبير، فلما بلغ هذا الكتاب، ونطوي الحديث نختصره، لما بلغ هذا الكتاب إلى الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله سأل الشيخ محمدا من الذي كتب هذا الكتاب؟ من صاحبه؟ قال أخي حافظ وهو أصغر مني ولا يستطيع الحضور لاشتغاله بخدمة والديه ورعي. قال له ماذا يعمل؟ قال يرعى الغنم. فأخذ يقلب الكتاب وقرأه في الطريق وهو إلى المسجد قبل صلاة الظهر. فلما وصل المسجد صلى، ثم عرض الكتاب على طلبته الذين كانوا عنده، ثم أعاد القراءة، ثم قال هذا كتاب راعي غنم بالله، هذا كتابة راعي غنم، الكتابة جميلة والمكتوب أجمل، هذا كتاب راعي غنم، وأخذ يردد هذه العبارة. وكان هذا الكتاب قد أرسله يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء، فرحب الشيخ بهذا وقال لأخيه محمدا سنزوركم يوم الخميس. فكان اللقاء بعد ذلك. فخرج الشيخ عبد الله القرعاوي من مدينة صامطة إلى قرية الجاضع يوم الخميس في العصر، وكان قد رتب له اللقاء مع شيخ القرية في كلام نختصره أيضا. وقدم الشيخ رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا مع كبار طلابه، ونزلوا ضيوفا على شيخ القرية، وصلوا المغرب وألقى فيهم موعظة بليغة عن التوحيد وأهميته والصلاة وأهميتها. وكان الشيخ حافظ في رعيه، ثم لما عاد جاءت صلاة العشاء، فكان اللقاء بشيخه عبد الله القرعاوي بعد العشاء، فالتقى به بعد العشاء. فلما التقى به ودخل في المجلس سأله أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فقرأ عليه وعلى الحاضرين شيئا من القرآن مما يحفظه من السور حتى بكى الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، وذلك لما سمعه من حسن قراءة الشيخ حافظ وتجويده وإتقانه لهذه القراءة في ذلكم القطر في تلكم القرية النائية التي لا يوجد بها من يعلم على هذا النحو. فما كان منه إلا أن أخذ بيده وأجلسه بجانبه الأيمن، وأخذ بيد الشيخ محمد حامل الرسالة وأجلسه على جانبه الأيسر، ثم أخذ يسائلهما عن العقيدة في التوحيد، يسائلهما في بعض سور القرآن، يسائلهما في الفرائض، يسائلهما في الحساب، وهما ينطلقان في الجواب من غير ما تلعثم ولا تردد. والشيخ حافظ في هذه السن المبكرة رحمه الله تعالى، فلما رأى ذلك الشيخ أعجب به وقال تلك الليلة ما نروح نبيت. فباتوا عندهم هذه الليلة، تلك الليلة التي هي ليلة أظن الخميس، ليلة الجمعة، وأصبح الجمعة خطب في الناس هو، وأعلن أن مدرسته السلفية انتقلت من صامطة إلى الجاضع وستبدأ الدراسة في الجاضع. فبدأت من يوم غد يوم السبت الدراسة في الجاضع لأجل الشيخ حافظ، فأقام مدة وهي تتمة شهر شعبان من ذلكم العام، عام 59,300 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقام شهر شعبان، بقية شهر شعبان من 12 إلى نهاية الشهر، يعني قرابة 20 يوما. وطلبة الشيخ الكبار الذين من صامطة يأتون ويروحون ويعودون إلى صامطة، ثم يأتون إلى الجاضع يتعلمون في هذه المدة 20 يوما. قرأ الشيخ مرة أخرى على الشيخ عبد الله القرعاوي القرآن مجودة، ثم قرأ عليه تحفة الأطفال وخطها بخطه، كما درس عليه 40 النووية وشرحها، ثم درس عليه بلوغ المرام، ثم درس عليه مرة أخرى الرحبية التي كان يحفظها من قبل، وبعضا من مبادئ الفقه والحساب في 20 يوما. ولكن كانت الدراسة تبدأ من بعد الفجر إلى الضحى، ثم ينطلق الشيخ حافظ بأغنامه، ثم يعود الظهر بعد الظهر فيعود إلى الشيخ ويجلس عنده إلى العصر، ثم ينطلق بأغنامه، ثم يروح بعد ذلك المغرب فينطلق إلى الشيخ فيبقى عنده إلى بعد العشاء. فكان اليوم كله يوم عمل تحصيل وجد واجتهاد، فقرأ في 20 يوما هذا المقدار. ثم بعد ذلك تضرر طلبة الشيخ الكبار فقالوا للشيخ لا بد أن تعود المدرسة إلى صامطة، فتردد الشيخ. فلما رأى الشيخ حافظ أخوه هذا من الشيخ ومن الطلبة أدرك أنهما قد تسببا في المشقة، فأذن للشيخ بالعودة ووعداه بأن يأتياه إلى صامطة ويدرس عليه. فانطابت نفس الشيخ وانطلق بعد ذلك إلى صامطة، ثم بعد ذلك التحق الشيخ حافظ أخوه ومن كتب الله لهم، التحقوا بالمدرسة السلفية في صامطة التي أنشأها الشيخ عبد الله رحمه الله القرعاوي عام 58 لما قدم إلى المنطقة، التحق بهذه المدرسة وبقي فيها عند الشيخ بقية عام 69، يذهبان ويجيئان ويتقطعان، بعض الأحيان يتقطع الشيخ حافظ عن الحضور، وذلك لأنه صغير أبويه ولاشتغاله بخدمتهما وتعلقهما به، فإن الشيخ قد طلب منهما في أول الأمر أن يتركاه ليذهب معه ويتكفل لهما براع ومن يقوم مقام الشيخ، فرفض ذلك، لكن بعد ذلك شاء الله تبارك وتعالى وتوفيت أم الشيخ، وفي عام 60 التحق الشيخ في مطلع الستينات التحق بمدرسة الشيخ عبد الله القرعاوي السلفية في مدينة صامطة، وكان لا يغيب إلا قليلا، ثم في نهاية عام 60 حج مع أخيه ومع والده وكان صغيرا، ثم توفي والده رحمه الله، بعد ذلك كانت السكنة الكاملة في مدينة صامطة بالمدرسة السلفية، وكانت هذه المدرسة مقر الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. وفي هذه الفترة أقبل إقبالا عظيما عجيبا غريبا لا نظير له، يصفه طلابه الكبار وزملاؤه في الوقت نفسه في الأخذ على الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، فأتم حفظ القرآن، ثم أقبل بعد ذلك على التفسير، وقرأ تفسير ابن كثير وتفسير البغوي، وقرأ غيره أيضا من التفاسير كالجلالين وحاشية الجمل عليهما، ثم بعد ذلك قرأ عددا من الكتب، لأنه وجد مكتبة شيخه وخزينة كتبه التي ذكرها لهم ذلك الرجل، فوجد فيها الصحيحين، ووجد فيها سنن النسائي، ووجد فيها سنن الترمذي، ووجد فيها موطأ ابن ماجه، وحدثني شيخنا العلامة المحدث الشيخ أحمد حفظه الله النجمي بأن سنن ابن ماجه لم تكن عندهم في ذلكم الحين، فأكب الشيخ حافظ رحمه الله على هذه الكتب، ثم قرأ فتح الباري كله من أوله إلى خاتمته، والعين كله من أوله إلى خاتمته، ثم شرح النووي على صحيح مسلم كله من أوله إلى خاتمته، ثم قرأ الموطأ، ثم تدريب الراوي، ثم الباعث الحديث في الصرع الحديث، ثم مقدمة ابن الصلاح، ثم نقبة الفكر، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم فتح المجيد، ثم الواسطية، ثم الحموية، ثم اقتضاء الصراط المستقيم، ثم إغاثة اللهفان، ثم زاد المعاد، ثم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ثم القصيدة النونية المشهورة، ثم قرأ الدرر المضية للشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى مع شرحها، وقرأ في أصول الفقه الورقات مع شرحها، وفي الفرائض الرحبية مرة أخرى على شيخه، ومرة ثالثة مع شرحها للشنشوري، وكان في هذه القراءة كلها يأخذ مأخذ الجد، يكتب ويعلق ويلخص مع صغر سنه كل ما يستفيده من ذلك، ثم اتجه بعد ذلك إلى النحو، فقرأ الأجرمية حتى ختمها وأتقنها، ثم انتقل بعد ذلك إلى ألفية ابن مالك حتى حفظها وأتقنها وعارضها وكمل عليها وعدل عليها فيها بعض الأبيات، ثم بعد ذلك قرأ قطر الندى لابن هشام رحمه الله تعالى جميعا، ثم قرأ البداية والنهاية من أولها إلى آخرها حرفا حرفا، وكان يختار لزملائه فيقرأ عليهم منها الحوادث المهمة والكبار بعد صلاة العشاء في رمضان، وفي هذه المدة أتم حفظ القرآن في شهر، حدثني بذلك والدي وحدثني به عمي جد أولادي كما رأى ذلك أو رأي ذلك منه رحمه الله تعالى، إذ كان من أول النهار إلى أوسطه أو إلى قبيل الظهر يحفظ جزءا، ومن بعد قبل الظهر إلى قبيل العصر يحفظ جزءا، ثم يرتاح قبيل العصر نومة خفيفة، ثم يقوم يصلي العصر، ثم يراجع ويصلي بهم التراويح، فمن سلك رمضان إلا وقد أتم حفظ القرآن. وحدثني الشيخ أحمد النجمي حفظه الله يقول لما جئنا عند الشيخ طلب منا الشيخ عبد الله القرعاوي، وكان الشيخ صغيرا والشيخ حافظ صغيرا، طلب منا الشيخ عبد الله القرعاوي الحفظ للقرآن، فقرأت أنا في اليوم الأول ثمن وحفظته، الشيخ حافظ حفظ جزءا، في اليوم الثاني حفظت ثمن، الشيخ حافظ حفظ الجزء الثاني، اليوم الثالث حفظت ثمن، الشيخ حافظ كمل البقرة. يقول فقلت للشيخ حافظ أما أنا فلا أجاريك، فتركت الحفظ معه، أحفظ على طريقتي، لا أستطيع كل يوم جزء صعب، هذا شيخنا حي يرزق فهذا يدل على ما يدل على ما آتاه الله سبحانه وتعالى من حافظة. ويحدثني أيضا شيخنا الشيخ محمد محمد بن أحمد الحكمي أخوه عنه أنه حفظ خلق أفعال العباد في ليلة في البخاري، إذ في حج سنة من السنين زار مع شيخهما الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة أحد شيوخ الشيخ حافظ، فقد درس عليه قرابة نصف عام دراسة مستمرة، ثم بعد ذلك في كل حج يدرس عليه. فكان أن وصل إلى الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في ذلك الحين من مصر نسختان من كتاب خلق أفعال العباد، فلما وصل البريد إلى الشيخ وكان عنده الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ حافظ وأخوه محمد، فلما فتح البريد وإذا به فيه كتاب خلق أفعال العباد، فذكره الشيخ عبد الرزاق محمد عبد الرزاق حمزة للشيخ عبد الله القرعاوي، فلما سمعه الشيخ حافظ شهق شهقة ووصفها لي أخوه الشيخ محمد رحمه الله هكذا قال، تعلقا بالكتاب لأنه يسمع به ولم يره. فلما انصرف أو أراد الانصراف بعد العشاء، هذا كان عند الشيخ، طلب من الكتاب منه الكتاب عارية فأعطاه نسخة، يقول الشيخ محمد، فلما مررنا مر الشيخ بالطريق وأخذ دفترا، اشترى له دفترا، ثم نزلنا إلى المسجد الحرام، فأنا صليت السنة ثم توسدت غطرتي ونمت، والشيخ حافظ نسخ الكتاب كله، فما أذن المؤذن الأول إلا وهو يقول وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، ثم أيقظني للوتر فأوترت، والشيخ ذهب يطوف ثم عاد إلى الوتر. ثم بعد ذلك الصباح لما عدنا يقول إلى الإفطار عند الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة مع شيخنا الشيخ عبد الله القرعاوي، أعاد إليه الكتاب، فقال له الشيخ ما شاء الله قد قرأته كله، فقال له الشيخ حافظ الشيخ عبد الله القرعاوي بل كتبه كله، ولو شئت وقلت حفظه لما أبعدت. فأخذ الشيخ يسأله عن بعض الأحاديث فيه وهو يعيدها عليه بالسند والمثل عن ضحك قلب، فقال المخطوط لك والكتاب لك، المخطوط لك والكتاب لك. حدثني بهذا أخوه الشيخ محمد رحمه الله تعالى في مكتب الدعوة والإرشاد عام 1948 رحمة الله تعالى عليه. فالشاهد أن للشيخ يعني في هذا الباب حالات غريبة وعجيبة، كرامة من الله تبارك وتعالى. فهذه بعض حاله مختصرة، وله من الشيوخ غير الشيخ عبد الله الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد الرحمن المعلمي، الشيخ عبد الرحمن المعلمي العالم المحدث الفاضل المشهور رحمه الله تعالى، وقد كان يجله إجلالا كبيرا، وقد كان يشرف أيضا على طباعة كتب الشيخ حافظ، وأشرف على تصحيح أرباب دليل أرباب الفلاح لتحصيل فن الإصطلاح. والحاصل الكلام في هذا الجانب كلام كثير. لما بلغ الشيخ حافظ مبلغا ورأى الشيخ عبد الله القرعاوي من تلميذه النبوغ هذا وآنس وأدرك منه التمكن، بدأ في اختباره، فقال له لو نظمت لنا نظما يدل لنا أو يدلنا على مقدار ما حصلت. فكان النظم هذه القصيدة المشهورة بين الناس إلى الآن سلم الوصول، نظمها وعمره 20 عاما، نظمها وعمره 20 عاما، ثم كر عليها وشرحها بمعارج القبول الذي يعد من أجمل الكتب في الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة، وعمره 24 عاما كتب هذا الكتاب. فالشاهد هذا ملخص من سيرته الذاتية رحمه الله تعالى. أما جهوده في العقيدة رحمه الله فالجهود كثيرة جدا، وهي ما بين حياته التعليمية والعلمية وما بين حياته العملية. أما حياته التعليمية فجهوده في نصرة العقيدة ونشر العقيدة يبرز من خلال التأليف، وأشهر ما ألف في ذلك 3 كتب، وإلا له غيرها، لكن أشهر ما ألف في ذلك 3 كتب. الكتاب الأول نظما وهو الذي ذكرناه لكم، كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي: اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذري، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق إلى آخره. هذه المنظومة العظيمة التي اشتملت على جل مباحث العقيدة، ثم بعد ذلك كر عليها فنظمها نظما، فشرحها شرحا سلسا سهلا واضحا قويا مدعما بالأدلة مسهبا في استقصاء الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتملت هذه المنظومة على عقيدة أهل السنة والجماعة في أصول الإيمان وأنواع التوحيد وما ينافي هذا التوحيد وما ينافي كما له من أنواع الشرك والبدع، كما أفاض وأطال في توحيد الأسماء والصفات، وتكلم على ذلك بكلام عظيم جدا. فافتتح هذا الباب بقوله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر اعظم، وهو نوعان آياما يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسماءه الحسنى صفاته العلى إلى آخره. ثم فصلها 11 فصلا وخاتما تكلم فيها على كل ما ذكرنا من توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وما يتعلق بالسحر، وما يتعلق بالطيرة، وما يتعلق بالتنجيم، وما يتعلق بجميع مباحث العقيدة تجدها في هذه المنظومة. نعم، فالشاهد حينما تنظر إلى هذا الكتاب تعجب منه. بل قال الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله لما أرسل إليه الكتاب، يقول هذا للشيخ بعد ذلك لما التقى به، يقول: لولا أنه كتب على هذا الكتاب اسم حافظ لقلت إنه لأحد أئمة السلف الأولين. هذا الشيخ محب الدين الخطيب، لولا أنه كتب على هذا الكتاب اسم المؤلف لقلت إنه من كتب السلف الأولين رحمهم الله تعالى. وهذا واضح لا في سهولة نظمه، ولا في أيضا اتساع الشرح واستقصاءه لتقرير الاعتقاد. هذا وثاني نوعي التوحيد: إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. لما جاء إلى توحيد الإلهية ثم قال عن العبادة: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاغي، إلى غير ذلك من النظم الطويل العريض السهل الممتنع. أن تجد أحدا يتمكن من النظم مع السهولة والعذوبة، وما استطاع أن يدخل في البيت النص فإنه لا يتأثر عن ذلك أبدا. ولما جاء إلى المشكلة العظيمة التي طمت وعمت في العالم الإسلامي، وهو بناء القبور وبناء المساجد عليها، بناء القبور والأضرحة عليها، ثم بعد ذلك بناء المساجد واتخاذ هذه القبور مساجد، تكلم على ذلك وأفاض: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا، الضريح هو البناء، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار من ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. لا يستطيع يدخل شيئا من الأدلة في النظم إلا وأدخله، لا يتأخر عنه. فإذا قرأ القارئ هذه المنظومة يجد قوة الشيخ في أسلوبه رحمه الله مع سنه المبكرة، 20 سنة اليوم لا يزال في اللعب إلا القليل القليل الذين يوفقهم الله بأسرة بعد توفيقه جل وعلا، أو بصحبة، إلى 18 و20 وهو لا يزال في اللعب واللعب والمرح. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة، بعد توفيقه جل وعلا أو بصحبة، إلى 18 و20 وهو لا يزال في اللعب واللعب والمرح. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرعة مما رواه الترمذي وصححه. عن جندب وهكذا في أثر أمر بقتلهم أتى عن عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك وهكذا. تجد الإشارة إلى النصوص وإلى تخريجها في النظم، وهذا قليل في مثل هذه الأوقات عند الناظمين في هذه الأوقات المتأخرة. لما تأتي إلى الإيمان وتقريره أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهله فيه متفاوتون ومتفاضلون منهم ومنهم ومنهم، تجده يقول إيماننا يزداد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ ردا على من؟ على المرجئة الذين يقولون إيمان بعض أحدهم وإيمان جبريل واحد، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، إلى آخر ما قال في ذلك. وهكذا تجده في الجوهرة الفريدة وهي الكتاب الثاني له، والدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب، وبالأركان معتمد يزداد بالذكر والطاعات، ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مظلوم ومفضول، وفاضله منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، ففهموا عقدا صفى ما شابه عقد. فهكذا يقرر الاعتقاد رحمه الله تعالى في هذه الكتب التي صنفها رحمه الله تعالى. فتجده أول ما يبدأ يقرر هذا التوحيد ويرد على شبه المخالفين شبهة شبهة بالأدلة الصريحة الصحيحة الصريحة الواضحة بدلالة المنطوق أولا، ثم بدلالة المفهوم، يكر على هذه البدع لا يدع منها شاذة ولا فاذة، فرحمه الله تعالى. أما الجوهرة الفريدة ففيها ما ليس في السلم، وفي السلم ما ليس أيضا في الجوهرة، وإن كانت الجوهرة من آخر ما نظم، لأنه نظمها رحمه الله بعد أن طعن فيه. مع هذا كله لم يسلم من الطعن في عقيدته، وقال بعضهم فيه إنه زيدي، وهذه سنة الله في كل داعية يقوم داعيا للناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يخلو من مخالف. فلما جاء إلى هذه العقيدة نظمها وما أخلاها من جميع مباحث العقيدة في الجملة، فجاء إلى الشرك فقال: والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، مثل الأولى بدع الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما فقدوا، وكم قبابا عليها زخرفت ولها أعلى النسيج شفاء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا. وهكذا تجده ينظم في هذه المباحث تبين الاعتقاد الصافي الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقادا صحيحا صريحا واضحا. واستفتح هذه العقيدة وهي الكتاب الثاني له، والوقت لا يتسع أن نذكر كل شيء، استفتح هذه العقيدة بالحث على التمسك بالسنة والتبري من البدع وأهلها، فاستفتحها بعد الفاتح الخطبة قال: وبعد ذي في أصول الدين جوهرة فريدة بسنة التوحيد، تعتقد بشرح كل عرى الإسلام كافلة وناقض كل الذي أعداؤه عقدوا، وما أبرئ نفسي من لوازمها والله أسأل منه الخير والرشد، إلى آخره. فاستفتحها بالبراءة من البدع وأهلها، فقال رحمه الله: فصل في براءة المتبعين من افتراءات المبتدعين، إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارى، ساء ما ولدوا، والله لست بجهمي أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يرد، يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له بل لذات الله قد جحدوا، كلا ولست لربي من مشبهة، إذ من يشبهه معبوده جسد، ولا بمعتزلي أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقد، كلا ولست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد، يعني الشيعة الرافضة، كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد، لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند، كذا الموطى مع المستخرجات لنا، كذا المثاني للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عبد، ولا نصيح لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، إلى آخر الفصل. فالشاهد تبرأ من البدع وأهلها، وتبرأ من هذه الطرائق المخالفة لأهل السنة، مما يدلنا على أن الموحدة السنية الصادقة لا بد عنده من أن يجمع بين الولاء والبراء، الولاء للسنة وأهلها، والبراءة من البدعة وأهلها، والبراءة تكون ببغض البدعة وببغض حملتها والدعاة إليها. فالشيخ يقرر هذا ويتبرع منه، يتبرع من أصحاب الكلام والفلسفة والمنطق، وما أرسط ولا الطوسي أئمتنا، ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند، ولا ابن سينا وفارابي قدوتنا، ولا الذي لنصوص الشر يستند، لفصوص الشر يعني فصوص الحكم لابن عربي الذي قال عنه العلماء فصوص الكفر والزيغ والزندقة، ولا الذي لفصوص الشر يستند. يا هذا يبين لك أن طالب السنة لا بد مع طلبه للسنة وسيره في طريقها لا بد له من أن يحب حملتها وأهلها ويبغض البدعة وأهلها. إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارة ساء ما ولدوا. وعلى هذا يبوب أبو داود رحمه الله باب ما جاء في هجر أهل الأهوى، مجانبة أهل الأهوى وبغضهم. المجانبة شيء والبغض شيء آخر. فقد تجانب المبتدع لا لعقيدة في قلبه، لشيء خارجي، قد يكون هذا المبتدع مراقب من الحكام، مراقب من الدولة، ينظر إليه، قد ينالك إذا جلست معه انقطاع شيء من الدنيا عنه فأنت تهرب عنه وتبتعد، لكن قلبك عامر بحبه، هذا لا يكفي. يقول أبو داود في كتاب السنة باب ما جاء في مجانبة أهل الأهواء على شيء، وبغضهم شيء آخر، ويسوق تحته حديث أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، فهذا من الإيمان. فالآن كثير من الناس يزعم أنه على نهج هؤلاء الأشياخ، ووالله إنه ليس على نهجهم. إذا جاءت البدعة لا ينكرها، إذا قام المنكر أنكر على المنكر على البدعة، ويمالس يملس على أهل البدع وعلى رؤوسهم، وينكر على أهل السنة ويقف في وجوههم وإلى الله المشتكى، ثم بعد ذلك يزعم أنه على طريقة هؤلاء العلماء. حاشا وكلا، هؤلاء العلماء وراثهم حقيقة هم من ساروا على طريقتهم، يبرؤون من البدع والمحدثات فضلا عن الشرك، ويحاربونها بكل ما استطاعوا من قوة. فمن كان جاهلا علموه، ومن كان ذا شبهة فهموه حتى يرفع الشبهة عنه، فإن وجدوا منه الإصرار قاموا بالرد عليه وتحذير الناس منه ورفع أمره إن استطاعوا إلى من يأخذ على يديه حتى لا يضل الناس بسببه. فالشاهد الشيخ رحمه الله هذا الكتاب النظم الأول سلم الوصول، وشرحه الثاني معارج القبول، ثم بعد ذلك الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، وهي مقابل جوهرة التوحيد، هذه التي يسميها أصحابها جوهرة التوحيد ظلما وعدوانا، والتي يقول فيها قائلها نافيا الصفات وإثبات الصفات عن الله تبارك وتعالى، وكل نص أوهمت تشبيها أوله أو فوضه رم تنزيها. هذه طريقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هلا، ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إثبات هذه الصفة. قرأ إن الله كان سميعا بصيرا على منبره الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم أشار بإصبعيه السبابة على عينيه السبابتين، والإبهامين جعلهما على أذنيه، مبالغة في تحقيق الصفة. يجيئه السائل الأعرابي فيقول له صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، فيقول أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهؤلاء يحرفون هذه الصفات. أهل السنة ليسوا على هذه الطريقة، أهل السنة يؤمنون بهذه الصفات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله الصحيحة الثابتة صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى أن يكون له مثيلا وشبيها سبحانه وتعالى. فهذا رد على من؟ رد على المشبهة. وقوله وهو السميع البصير أثبت فيه صفتي السمع والبصر، ففي هذا رد على المعطلة. وفي هذا يقول الشيخ رحمه الله في جوهرته: وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. فالشاهد أن هذا الباب باب الاعتقاد عندهم لا تساهل فيه ولا تسامح فيه. فتجد الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن يستفتح هذا الكتاب الثالث وهو الجوهر الفريدة بالتبري من البدع وأهلها يعقد فصولا فصلا فصلا في مباحث العقيدة رحمه الله تعالى، ويبين ذلك غاية البيان. ومن أراد أن يرجع إلى الجوهرة فهي أيضا مطبوعة فليرجع إليها، وسيجد تفصيل هذا الكلام كله فيها. أما ما يتعلق بجهوده العملية فقد كان رحمه الله تعالى آية في الحرص على بيان التوحيد في كل المناسبات، في كل المناسبات، وعلى بيان السنة في كل المناسبات، في خطبه، في درسه، في طرسه، في كتابته، حتى إنه رحمه الله له وريقات شرح فيها مقدمة نظم العمريطي للورقات في أصول الفقه. فلما جاء إلى قول العمريطي في استمداد أصول الفقه وأنه استمده من الشافعي علق عليه، قال: وفي هذا أبلغ رد على من يقولون إن علم أصول الفقه مستمد من علم الكلام، فانظر إليهم هنا كيف ينسبونه إلى الشافعي، وإذا جاءوا إلى أصول الفقه يقولون عنه في شرحهم مستمد من علم الكلام، مع علمهم بأن الشافعي أشد الأئمة على أهل الكلام. وذكر كلام الشافعي رحمه الله تعالى. وأيضا من مواقفه رحمه الله أنه ما كان يسمع ببدعة أو محدثة أو شيء مما يذكر من المزارات أو القبور إلا وأنفذ إليها من يستطيع من طلابه وإخوانه بأمر من هؤلاء جميعا ومن شيخهم الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، وأحيانا يكون الشيخ معهم وفي أوائل المبينين للناس رحمه الله تعالى. ثم أيضا كان له مجالسة لمن يفد عليهم في مدينة صامطة وفي المنطقة كلها ممن عندهم تأثرات بالاعتقادات الفاسدة كعقيدة الأشعرية، فقد ناظر عددا من المعلمين الذين قدموا ومن المدرسين الذين قدموا للتدريس والتعليم في المنطقة وكانوا على اعتقاد الأشاعرة، فناظر كثيرا منهم وهدى الله كثيرا منهم على يديه. لكنه رحمه الله تعالى كان لا يحب أن تكون المناظرة بشكل مناظرة كاجتماع وهذا يقول وهذا يقول، ولكنه كان ينحى بها، وهذا من حسن سياسته رحمه الله، كان ينحى بها نحو المدارسة، يطرح المسألة كأنها مسألة ثم يطارح فيها ويورد بعد ذلك ما يورد عليها من الدلائل، من عنده شبهة فيورد هؤلاء ويورد، وهو يأخذها شبهة شبهة وينقضها واحدة واحدة حتى لا يدع لصاحب الشبهة بابا ولا منفذا مفتوحا أبدا. فحين ذلك الناس أحد رجلين: من سبقت له عند الله سبحانه وتعالى الهداية فهذا يوفق لها، ومن كان من أهل الشقوة فهذا لا ينفع فيه شيء. ولكن ذكر الوالد والأعمام وأشياخنا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم ممن زاملوه وقرأوا عليه أن هذا نهجه رحمه الله، وقد رجع كثير ممن التقى بهم وكانوا على مذهب الأشاعرة رحمهم الله تعالى، فقد كان في هذا الباب ذا حكمة وذا فطنة وذا أسلوب طيب، وكان يخشى أيضا على نفسه في باب المناظرات. فإذا كان هذا حال العالم فكيف بنا نحن؟ يخاف أن يخرج البحث من باب الانتصار للعلم إلى الانتصار للنفس، فيطرحه على شكل مدارسة ومباحثة. من مناظراته أيضا ومحاوراته العلمية المسجلة قصيدته المشهورة في نصيحة الإخوان، فإن هذه القصيدة واضحة جدا في المناظرات والمحاورات مع من تطاول على أهل السنة وحاول أن يظهر ضعفهم وحاول أن يستعلي عليهم حينما أباح القات والشمة وحينما أباح القات والدخان. فلما رأى ذلك رد عليه بنظم بديع لعلنا نذكر طرفا منه مكتوبا مطبوعا الآن، من شاء أن يعود إليه فليعود إليه وسيجده بإذن الله. فلما جاء إلى تحسينه، يعني القصيدة طويلة، لما جاء إلى تحسينه لهذا الأمر لأنه أباح القات والدخان ومنع السويكة الشمة هذه البردقان اللي يسمونها إخواننا اليمينيين البردقان، نعم، فقال: يا باحثا عن عفون القات ملتمسا تبيانه لدى أرباب المقالات، لقد لقيت عليما لو ظفرت به، فسل خبيرا ودع عنك الممارات. إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها وهو يبحث يبغى يشتري، والعصر هو يأكل، ومغربا وعشاء قط لم يأتي، هذا وهو في عز التخزينة كما يقولون، نعم، مثل الدابة أكرمكم الله قد ملأ شدقيه وأخذ يعلف ويمر. إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها، ومغربا وعشاء قط لم يأتي، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة ومع فتور فمع سهو ووسوسة وغفلة مع تفويت الجماعات، ما يأتي لو قد انتهت الجماعة، نعم. ثم يقول: يا باحثا عن عفون القات ملتمسا تبيانه لدى أرباب المقالات، كله لما شئت من وهن ومن سلس ومن فتور وأسقام وآفات، من حيث الصحة، هذا عند الأطباء العقلاء الأطباء كلهم يقولون هذا. جاء إلى الدخان فقال: سألتهم أحلال ذا الشراب لكم من طيبات أحلت بالدلالات، أجابني القوم: ما حلت ولا حرمت. فقلت: لا بد من إحدى العبارات، ما في شيء اسمه لا حلال ولا حرام، أنافع أم مضر؟ بينوه لنا. قالوا: مضر يقينا لا ممارات. قلنا: فلا شك أن الأصل مضطرد بأنه الحظر في كل المضرات إلى آخره. فالشاهد يعني ينظر إلى الحجج القويمة النقلية والعقلية التي إذا سمعها العاقل والعقلاء ولله الحمد يستفيدون ويفهمون فيقلعون بإذن الله تبارك وتعالى وينتفعون إذا كتب الله سبحانه وتعالى لهم. فكانت هذه القصيدة رائجة بين طلبته وزملائه والمنطقة عموما، لأنهم ابتلوا بهذا البلاء والدخان ابتلي به عموم المسلمين، فانتشر بينهم فنفع الله بها نفعا عظيما، وسماها أو اشتهرت بهذا الاسم نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والشمة والدخان، فهي مطبوعة موجودة، ومن أراد أن يراجعها فليراجعها. وكما قلت لكم، لا يدع محلا أو بابا للتحذير من الشرك إلا ودخل استغل ذلك الباب. فمثلا لما تأتي إلى منظومته العظيمة الجميلة السبل السوية لنظم فقه السنن المروية التي تزيد على 2000 بيت، يتقع في 2300 بيت، لما جاء إلى المساجد قال: تلك بيوت أذن الله بأن ترفع نصا بالكتاب والسنن، وهي رياض كرياض الجنة، فارتع هديت لاتباع السنة، ومن بنى لله مسجدا بنى بيتا له في دار عدن ربنا، إلى أن قال: أما اتخاذها على القبور فاحذر فذاك أقبح المحظور، فاحذر فذاك أقبح المحظور. الآن هذا بيان حكم فضل بناء المساجد وما يتعلق بها، لكنه لما جاء إلى هذا أدخله، لأنه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم بعد ذلك شرع يبين حق هذه المساجد وفضيلتها ويكره التحمير والتصفير يعني الألوان فيها، بل فتنة عنها أتى التحذير. كذاك لا تتخذن طريقا ولا لبيع وشراء، سوقا كذا بها أسلحة لا تشهر، ومن بها يرفع صوتا يزجر، والنجد والمقتاد يستقيها، كذا الحدود لا تقام فيها. ومع دخولك اليمين قدمي، وفي الخروج عكس ذاك فاعلمي، وسم واستغفر وصل فيهما على رسول الله نصا علما، وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فدري واعمل تهتدي، وكل وجه الأرض مسجد لنا فضيلة خص بها نبينا، واستثنيا من نهي عنه قد نقل، من ذاك أعطان وحمام الإبل قارعة الطريق ثم المقبرة ومذبل ومجد من قارعة الطريق ثم المقبرة، ومثلها مذبلة ومجزرة، كذاك فوق سقف بيت الله وكلما صحت به المناهي. فهكذا تجد ما يدع بابا يرى أنه يلج الشرك منه إلا دخل فيه وسده على صاحبه. جهوده أيضا في التحذير من علم الكلام كما ذكرنا في وصيته الجميلة لطالب العلم الميمية الشاملة للآداب، وقد قسمها إلى أربعة أقسام: قسم في النصيحة عامة، وقسم في النصيحة بكتاب الله تبارك وتعالى، وقسم في النصيحة بالسنة والحث على حفظها، وقسم في الحث على تعلم العلوم الشرعية، والتحذير من العلوم العصرية المخترعة المبتدعة، وجعل في آخرها التحذير من علم الكلام، فقال: واحذر قوانين أرباب الكلام. وهنا مناسبة، فقد جاء سؤال يسأل عن القراءة في كتب الشيخ أبي حامد الغزالي، فأنا أقول لك: واحذر قوانين أرباب الكلام، فما بها من العلم غير الشك والسؤال، راموا بها حكم رد، راموا بها رد حكم الله، واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم، يرون أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجم، وأن تحكمها في كل مشتجر، إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكمين. يعني عندهم الحكومة هذه التي تقيمون عنكم بنصوص الوحي هذه كلها ظنية، العقليات عندهم هي القطعية، فلأجل ذلك قدموا العقل على النقل. ففي آخر الوصية لطالب العلم أوصاه بأن يحذر قوانين علم الكلام، كما بينا أيضا لكم فيما سبق في الجوهرة حينما قال: وما أرسطو ولا الطوسي أئمتنا، هؤلاء هم المناطقة، ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند. فهؤلاء الطوسي وأرسطو وابن سبعين وابن سينا والفارابي، الناس لا يعرفون كثيرا عن ابن سينا والفارابي، وابن سينا باطني قرمطي، والآن نرى بعض المدارس مدرسة ابن سينا. يقول ابن القيم رحمه الله: وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل، هو الفعال علة هذه الأكوان. يعني القرآن ما هو منزل من عند الله تبارك وتعالى، عند ابن سينا القرآن ليس منزلا من عند الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيض من العقل الفعال فاض على عقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكي وفاضل وقد جاهد نفسه حتى صفت، فتلقى هذه المواعظ وجاءنا بها خطب لا حقيقة لها، ما فيه بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا اقتصاص للمظلوم من الظالم أبدا. هذا رأي ابن سينا في القرآن، والناس لا يعلمون شيئا عن ابن سينا إلا أنه مفكر إسلامي. فيقول هنا الشيخ ابن شمس الدين ابن القيم رحمه الله: وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل، هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه ذكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. يقول الشيخ حافظ هنا رحمه الله فيه: ولابن سينا وفارابي قدوتنا، وللذي لفصوص الشر يستند، مؤسس الزيغ والإلحاد، حيث يرى كل الخلائق بالباري، قد اتحدوا معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والقرد والخنزير والأسد، ولا الطرائق والأهواء والبدع الظلال ممن على الوحيين ينتقدون. ثم رد على الطبائعيين وجهود مشكورة، فرد عليهم ردا عاما، ورد على بعضهم ردا مفصلا خاصا، فجاء إلى هؤلاء وقال: ولا نصيخ لعصرية يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة. أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ أنت من أوجدك؟ ثم رد على هؤلاء الحداثيين الذين يطالبون بتحرير المرأة والانسلاخ من تعاليم الإسلام وأحكامه وقيمه: ولا نصيح لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يلتفد، يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة. أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ وما مجلاتهم وردي ولا صدري، وما لمعتنقيها في الفلاح يد إذ يدخلون بها عاداتهم وسجاياهم، وحكم طواغيت لهم طرد محسنين لها كيما تروا جعل عمي البصائر ممن فاته الرشد. من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرون لسبيل الغي قد قصدوا، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها البضعة تأجيلا وتنتقد من أجل ذلك بالإفرنج. كلام طويل نحن طويناه. من أجل ذلك بالإفرنج قد سغفوا بهم تزيوا، وفي زي التقى زيدوا، وبالعوايد منهم كلها اتصفوا، وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا على صحائفهم يا صاح قد عكفوا، ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا، وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا، وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا تشبها ومجاراتا، وما ابتعدوا قالوا رقيا. فقلنا للحضيض: نعم، أنتم ترقون لتحت ترقون إلى الأسفل. قالوا رقيا، فقلنا للحضيض: نعم، تفضون منه إلى سجين مؤتصد، ثقافة من سماج ساعة ما ألفوا، حضارة من مروج هم لها عمد، عصرية عصرت خبتا فحاصلها ثم نقيع، ويا أغمار فازدرد موت وسموه تجديد الحياة، فيا ليس الدعاة لها في الرمس قد لحدوا، ما بين مدعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم، وفي الإضلال قد جهدوا، ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبد ومن بالغير محتشد، لهم إلى دركات الشر أهوية لكن إلى درجات الخير ما صعدوا، وفي الضلالات والأهوى لهم شبه أو شبه، وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا، صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت بما شهدوا، عموا عن الحق مع أنه واضح، صموا عن تدبره مع وجود من يقول به، في غيهم خلصوا عن قوله خلصوا، في غيهم سمدوا، كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا، يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد، المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا، إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، وإن أحجموا عن نصره نهي. هؤلاء أهل السنة، إذا سكت غيرهم هم يقومون ويتكلمون، إذا عجز غيرهم عن نصرة الحق يقدمون أنفسهم لله تبارك وتعالى. فهذا شيء من كفاحه رحمه الله تعالى، بل في منظومته في أصول الفقه ما ترك الكلام على أصحاب القوانين الوضعية والتشريع، فإنه استفتحها بهذا حيث رد فيها على هؤلاء بقوله: الحكم الحمد للعدل الحكيم الباري المستعان الواحد القهار ذي الحكم البالغة العلية والحجة الدامغة القوية، قضى بكون ما يشاء فأبرم، وشرع الشرع لنا فأحكم، بأنه الرب بلا منازعة وهو الإله الحق لا ند معه. في التشريع ما في مع أحد، هذا الذي يقولون شرك التشريع، شرك الأحكام، شرك الحاكمية، توحيد الحاكمية. أئمة السنة والسلف لله الحمد ما أغفلوه، ذكروا في كتبهم في أصول الفقه، أدخلوه الآن في أصول الفقه، ما هو بس في مباحث العقيدة، حتى في أصول الفقه أدخلوه. فله رحمه الله تعالى الجهود الكثيرة المشكورة، وكما قلت لكم إن الكلام لا يتسع له هذا الوقت المحدد. آخر ما أختم به كلامه على طائفة من المبتدعة مقررا منهج أهل السنة والجماعة في حكمهم على الأخبار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وردت إلينا، سواء كانت أخبار آحاد أو أخبار متواترة، فإن أهل الأهوى والبدع في هذا الباب جعلوا هذا الأصل ليردوا به السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتوصلوا به إلى ما؟ إلى نقض ما أبرمه أهل السنة من الاعتقاد الصحيح، فإنهم يقولون إن هذه العقائد أنتم بنيتموها على أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا تفيد إيش إلا الظن، فاسمعوا إليه يقول: والخبر أعلم منه ما تواتر، ومنه آحاد إلينا أثر، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق، وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإن به يقول كل أهل السنة. وهكذا رحمه الله تعالى ما يأتي إلى مناسبة فيها مدخل لأهل الأهواء والبدع على أهل السنة إلا ويدلي فيه بدلوه ويسهم فيه بسهم، وله ردود أيضا على القصيم وغيره ممن ذكروا في عصره رحمه الله تعالى، ولا يستسع المجال لذكرها، بعضها مطبوع وبعضها لا يزال مخطوطا في نظمه رحمه الله. وبعد، لعلي أكتفي بهذا القدر لأعرج على سؤالين أو ثلاثة من هذه السؤالات التي أمامي. فهذا الأول ما هو سؤال لكن كأنه يريد أن أصف له، يقول: متى توفي الشيخ محمد؟ أنا نسيت الآن، لكن توفي قبل 7 سنوات تقريبا رحمة الله عليه، وقد قرأت عليه جوهرة أخيه كلها قراءة ضبط وتصحيح رحمه الله تعالى في بيته. ثم يسأل: هل رأيت الشيخ حافظ؟ مات الشيخ حافظ قبل أن يأخذ والدي أمي. نعم. وهذا يقول: حبذا لو تذكرون شيئا من مؤلفاتكم، هذا لا علاقة له، لعلك تجدها عند إخواننا في المكتبات. وهذا سؤال آخر يقول: لو تطمئنوننا عن صحة الشيخ أحمد النجمي حفظه الله. الشيخ يعني حاله مستقرة، بعض الأحيان يشتد عليه الألم، لكن حاله في الجملة حفظه الله مستقرة، وهو في الآونة الأخيرة أحسن منه عما سبق، ونرجو الله جل وعلا أن يقيمه بالصحة والعافية، وأن لا يحرمنا وإياه وإياكم الأجر، وأن يجعل حياته وحياة علمائنا خيرا لنا، وأن يجعلهم مباركين أينما كانوا. وهذا سؤال آخر أيضا يسأل فيه سائله، يقول: هل تنصحون بقراءة كتب أبي حامد الغزالي؟ قلت لك سبق في أثناء الكلام الإشارة إلى ذلك، فأبو حامد الغزالي لا تقرأ كتبه إلا ما كان منها في علم الفقه وما كان في أصول الفقه، وعلى حذر بعدما تتأهل. أما ما عداها فأبو حامد الغزالي ابتلع الفلسفة، بل دخل في جوف الفلسفة وأراد أن يخرج منها فما استطاع، ويذكر عنه أنه تاب في آخر حياته، فالله يقبل توبته ويتجاوز عنا وعنه. أما ما كتبه من كتب في علم الكلام فهذا فيه من البلاء ما لا يعد ولا يحصى، وكذلك كتابه الآخر الذي عم البلاء به، ألا وهو إحياء علوم الدين، وكان جمع من العلماء يطلقون عليه إماتة علوم الدين، ففيه من التصوف والخرافات ما لا يعد ولا يحصى، وقد شحنه بالأحاديث الواهية والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل أهل الأندلس في حينه وأهل المغرب يحكمون بحرق هذا الكتاب فأحرق. فهذا الكتاب لا يصلح، وإذا رجع إليه يرجع العالم بقصد أخذ ما يريد منه للرد عليه، أما أن يكون مرجعا لك أنت أيها السني فلا، فالواجب على من أراد نجاة نفسه أن يحذر قراءة هذه الكتب، فإنه لا يدري لعله يقع فيها من حيث لا يشعر. ولعلنا نختم بهذا السؤال، بل هو السؤال الأخير وعنده نقف، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا فنتكلم بكلام موسع عن سيرته مما لم يرد في الكتب مما هو عند من أدركناهم، ولم أره في الكتب مكتوبا، وقد ظهرت 3 كتب أختم بها الحديث فليسمح لي المؤذن. الكتاب الأول جهود الشيخ حافظ بالعقيدة لأخينا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علوش مدخلي، وهو أجمع هذه الكتب. الكتاب الثاني كتاب شيخنا العلامة الفقيه الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي، وتكلم فيه عن حياة الشيخ وجهوده العلمية. الكتاب الثالث فيما أعلم هو كتاب الشيخ سعود السيف، فقد تكلم فيه عن حياة الشيخ حافظ وجهوده في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 8378938.
أما بعد، فإن ما ذكره الأخ الكريم في مقدمته الموجزة هذه من فقد العلماء إنه لمصيبة عظيمة ورزية كبيرة تنزل بالمسلمين، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو قبض العلم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعوذ بالله من ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الأمر العظيم، وهو قبض العلم. وقبض العلم معناه انتشار الشر والعياذ بالله، وذلك بسبب عموم الجهل وانتشاره وطيرانه في الآفاق واتساع رقعته وقلة العلماء العاملين الناطحين الموفقين الذين يهدون بأمر الله وبه يعدلون، يوجهون عباده، يرشدونهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، في دنياهم وفي آخرتهم، إلى ما يصلح به معاشهم في حياتهم وتصلح عليه أمور معادهم في آخرتهم. فإذا نزلت المعضلة رفعوها وكشفوها بأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا ما حلت النائبة جلوها وأبانوا الحكم فيها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فهم مرجع الناس والناس يرجعون إليهم، والقلوب مفطورة ومجبولة على حبهم، حتى قلوب ذوي الفسق والبطالة وأهل الشر والانحراف. إنهم إذا سمعوا بالعلماء أجلوهم وأكبروهم ووقروهم واحترموهم واعترفوا بتقصيرهم في أنفسهم أو بانحرافهم، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل العلم. وهذا لأنه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: فضل العالم على العابد كفضل العلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالآخذون بميراث النبي صلى الله عليه وسلم لهم نصيب من التقدير والتبجيل والإجلال والاحترام والتوقير والرفعة والمكانة، وهم يتفاضلون في هذا بحسب خوفهم وخشيتهم وملازمتهم لذكر الله سبحانه وتعالى وشكره، وهم كلهم مشتركون في هذا ولا شك، لكنهم يتفاضلون في ذلك ويتفاوتون فيه. وأولى الناس بهذا علماء السلف، علماء السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أهل التحديث والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهم تحمى الملة، وبهم يحرص الدين، وبهم تقوم الشريعة، وبهم يظهر الحق والعدل، وبهم يقوم القسط بين الناس، وبهم تتبين الأمور لعباد الله في هذه الأرض، وتنجلي كل النوائب والمدلهمات التي تنزل بهم. ولا شك أن في فقدهم رزء عظيم ومصاب عظيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن موت العالم ثلة في الإسلام لا تسد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. وهذه الأمة أمة مرحومة ولا تزال بخير،
ولنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة، كما في اللفظ الآخر. لنا في هذا أعظم تسلية، وفي الله سبحانه وتعالى خلف من كل مصيبة، وفيه سبحانه وتعالى عزاء من كل مصاب ينزل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله معلن كلمته وناصر دينه ومظهر شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله جل وعلا أن يهيئ لهذا الدين من يقوم به. ولا يزال كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله سبحانه وتعالى يغرس هذا الدين غرسا استعملهم في طاعته. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا من هذا الغرس المبارك. ولا شك أن خلف هؤلاء العلماء لا يكون إلا بالسير على منوالهم واقتفاء آثارهم وسلوك الطريق الذي سلكوه والتشمير عن ساعد الجد كما شمروا: عسى أن نقارب وعسى أن نكون قريبين مما وصلوا إليه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ويقول شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. هذا هو الواجب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث الصحيح حصر الخير صلى الله عليه وسلم كله في الفقه في الدين فيه، فإن الفقه في الدين هو جماع الأمر كله، لأن الله سبحانه وتعالى أوصى عباده جميعا بالتقوى في قوله: واتقوني يا أولي الألباب، في غير ما آية. وقال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي خوف الله سبحانه وتعالى ومراقبته، والجعل بين عذابه وبينك أيها العامل وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وإذا كانت هذه هي التقوى، أو على التعريف الآخر أن تعبد الله على نور من الله، ترتواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى، إذا كانت هذه هي التقوى المأمور بها، فلا يمكن أن يكون العمل إلا على سلطان وبينة وحجة وبرهان من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العلم. فلا يمكن أن يتحقق المرء في هذا الباب أو يحقق هذا الباب تحقيقا كما أراد الله جل وعلا منه وكما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون إلا بأن يعرف الحرام فيجتنبه والحلال فيأتيه. وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة الحرام ومعرفة الحلال من أدلتهما التفصيلية، وهذا ما يكون إلا بالعلم وبطلبه وبمعرفة والتبصر فيه والتفقه في دين الله جل وعلا. ولذلك كان العلماء هم أكثر الناس خشية، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمعنى إنما يخشى الله الخشية الحقيقية على وجهها الصحيح من عباده جميعا العلماء، وإلا فعباد الله يخشونه. ولا شك منهم من يخشاه خشية المضطر الخائف، وهذا غالبا عند الكفار، ومنهم من يخشاه خشية العبد الطائع الوجل منه سبحانه وتعالى. وهذه صفة عباد الله المؤمنين الموحدين، وأعلى هؤلاء المؤمنين الموحدين أهل العلم كما وصفهم الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولأنهم كانوا أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانوا أخوف الناس من الله سبحانه وتعالى بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والاحتفال به والاعتزاز به والعمل في سبيل تحصيله والكشف عن ساعد الجد والمثابرة، نحصل منه على ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، كما نسأله سبحانه وتعالى